قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. الطبراني هو الإمام الطبراني اللخمي المشهور صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير. ولعلكم تعلمون ماذا يعني مصطلح المعجم، لأن المصنفين في الحديث منهم من يصنف في السنن، ومنهم من يصنف في المسانيد، ومنهم من يصنف في المعاجم، ومنهم من يصنف في المستخرجات والمستدركات. فالسنن هو ما رتبه مصنفه على أبواب الفقه، والمسانيد هو ما ركبه مصنفه على مسانيد الصحابة بصرف النظر عن موضوع الحديث، فيأتي بأحاديث أبي بكر رضي الله عنه مجتمعة ولو اختلفت موضوعاتها. والمعاجم هو ما صنف على أو ما رتبه مصنفه على أسماء شيوخه، فيسرد الأحاديث التي رواها عن شيخه الأدنى في مقام واحد في سياق واحد، ثم ينتقل إلى ما رواه عن شيخ آخر فيسردها في سياق واحد، عكس المسانيد التي تنظر إلى مبتدأ الإسناد، هذا ينظر إلى منتهى الإسناد، تسمى معاجم. وكل هذه طرق فنية في التصنيف. قال أنه وهذا الحديث الواقع الذي رواه الطبراني حديث ضعيف، لأن في سنده عبد الله بن لهيعة رحمه الله، وعبد الله بن لهيعة من أئمة المسلمين وقضاتهم وأهل للمدح والعدالة، إلا أنه رحمه الله احترقت كتبه في آخر عمره فاختلط، فصار يحدث من حفظه ويغلط، فلذلك ضعف العلماء حديثه، ومنهم من يقبله ويحسنه، لكن الأصل أن حديث ابن لهيعة ضعيف، وهذا من حديثه رحمه الله. ولكن ننظر في الحديث أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. من المنافق؟ المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، مأخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع المسمى عندنا جربوع، يتخذ بيتا في الأرض ويجعل لهذا البيت مدخلا ظاهرا، ويرقق جزءا من سقف بيته، يسمى النافقاء، يسمى القاصعاء، ويكون المدخل الرئيسي يسمى النافقاء. فإذا جاء من يريد أن يصطاده ضرب برأسه هذا الجزء المرقق من سقف بيته وخرج منه، فيقول النافق اليربوع، نافق اليربوع، لأنه احتال وخرج من هذا المأزق بحيلة. فكذلك المنافق يخرج من المأزق بالأيمان المغلظة، يحلفون بالله إنهم لمنكم وسيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فشبه المنافق باليربوع الذي يفر من المأزق بالطرق المتوية، فلليربوع نافقة وقاصعة. فالمهم أن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ثم صار يسمى فيما بعد زنديق، وهي كلمة أعجمية لكن تؤدي نفس المعنى، يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم، يروى لهذا الحديث قصة، وهو أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق أتى المسجد ومعه نمرقة وهيئة حسنة، وقال وإذا بأبي بكر رضي الله عنه جالس كما تقول الرواية، فقال هذا موسى أتى بالعصا، وهذا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، وهذا صالح أتى بالناقة، فعلام محمد لم يأتي بشيء. فتأثر أبو بكر رضي الله عنه وبكى، وقال فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. هكذا، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقاموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث على فرض صحته فإنه ينبغي أن يحمل على أحد محملين، إما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي أن ذلك إنكار منه للتعبير، كأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر واستثقل قولهم نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أن هذا التعبير ليس فيه تأدب مع مقام الربوبية، مع إمكان أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. وقيل بل كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من باب إنكار الشرك، إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على النيل من ذلك المنافق المتمكن، وإذا استغيث بإنسان فيما لا يقدر عليه فإن هذا يكون يعني استغاثة شركية، وإن كان الذين طلبوا ذلك قد لا يعلمون فلم يقع منهم ذلك على سبيل الشرك. وعلى أي حال فإن هذا الحديث ضعيف، وقد تقرر عندنا بأن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يصح صرفها لغير الله، فلا يستغاث بميت مقبور ولا بولي صالح غائب على أمر من خصائص الله تعالى، كان يقول اشفني ارزقني ونحو ذلك، ولا يستغاث بحي حاضر فيما لا يقدر عليه، كل هذه استغاثة شركية. وأما الاستغاثة الجائزة فهي سؤال المخلوق فيما يقدر عليه، كقول الغريق لمن يمر بسيف البحر أغثني، وقول ما الحريق أغثني، وهكذا، فإن هذا لا بأس به. إذن صار إنكار النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أحد وجهين، إما أنه أنكر عليهم اللفظ فيكون ذلك من باب التأدب في الألفاظ، وإما أن يكون المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ذلك استغاثة غير شرعية، لأنه لم يكن قادرا على إغاثتهم من ذلك المنافق لعدم قدرته عليه. وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قادرا على ذلك الرجل في ذلك الحين، فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة كان لأهل النفاق سطوة ولهم قوة، حتى إنه لما قال له عمر رضي الله عنه يعني مرني فالأضرب عنقه، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يتحدث الناس. حين قال عبد الله بن أبي بن سلول رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. ثم بعد ذلك لما قوي أمر الإسلام وخُذِلت شوكة المنافقين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بمقالته قال لو قتلته حينئذ لأُلعدت له آنف أو أنف أنوف يعني، لو أمرتها اليوم أن تقتله لقتلته. وهذا يدل على أهمية السياسة الشرعية، وأنه ينبغي للحاكم الشرعي أن يلاحظ تغير الأحوال وقوة الإسلام وضعفه وشوكته، فلا يحمل الناس على أمر لا طاقة لهم به، وأن عليه أن ينظر في عواقب الأمور ويتبصر ولا تأخذه العاطفة الهوجاء. فينتبه الإنسان لضبط المعادلة بين باب الثوابت الشرعية وبين باب السياسة الشرعية، بين باب الثوابت العقدية وباب السياسة الشرعية. فالثوابت العقدية لا تتغير، أما السياسة الشرعية فإن فيها من المراوحة ما لا يخل بالثوابت العقدية، لكنها تدخل في باب المصالح والمفاسد. ولنستمع إلى المسائل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فيه مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
نعم، وقد تقدم هذا أن ذلك من باب عطف العام على الخاص.
الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
نعم، ولا تدعو من دون الله يعني سوى الله ما لا ينفعك لو دعوته ولا يضرك إذا تركت دعاءه. نعم.
الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين.
الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين،
بدلالة هذه الآية. يعني إذا كان هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنك إن دعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين، فما بالك بغيره؟ هذا يقال لأصلح الناس، فكيف بمن يدعي الولاية والسجانة وغير ذلك وغير ذلك.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها.
نعم، الآية التي بعدها هي قول الله عز وجل ومن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم.
السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
نعم، يعني كون دعاء غير الله عز وجل لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، فيكون قد جمع على نفسه مصيبتين، مصيبة الكفر وعدم تحقيق مراده. نعم.
السابعة تفسير الآية الثالثة
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وقد تقدم.
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. نعم، كما أن الجنة لا تقرب إلا منه.
نعم، وهذا معنى يغيب عن كثير من طالب الرزق، وكل بني آدم يطلب الرزق، فكثير من الناس لا يقع في قلبه أن الرزق من عند الله عز وجل، بل يتعلق بالمخلوقين في هذا الباب، فلذلك قال فابتغوا عند الله الرزق.
التاسعة تفسير الآية الرابعة.
نعم، وهي آية ومن أضل ممن يدعو من دون الله.
العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله،
بدليل ومن أضل ممن يدعو من دون الله أي لا أحد أضل، فهو في بابه أضل الضالين. نعم.
العاشرة الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه،
وهم عن دعائهم غافلون، أي أن هؤلاء المدعوين غافلون عن دعاء من يدعونهم من دون الله عز وجل، فإن كانوا جمادا كالأشجار والأحجار فهم بطبعهم لا, 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 لا يسمعون، وإن كانوا أمواتا فكذلك، وإن كانوا ملائكة كراما فإنهم مشغولون بعبادة ربهم عن دعاء هؤلاء. نعم.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته لهم.
صحيح، لأنه قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كما قال في الآية الأخرى ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، فلا تبقى صلة سوى صلة الإيمان. قال ربنا سبحانه وبحمده الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فكل علاقة أقيمت على غير الله وليست في ذات الله فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
تسميتها عبادة للمدعو لأنه قال وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى الله تعالى دعاءهم عبادة. نعم.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة
لقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، فالمدعو قد تبرأ وتنصل من هذه العبادة.
الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.
نعم، هذه الأمور يعني كونه لا يخرج بطائل لو دعاه إلى يوم القيامة، وكونه ثانيا كون المدعو ثانيا غافلا عن دعاء هذا الداعي، وثالثا انقلاب هذا عداوة يوم القيامة، ورابعا كفر المدعو بدعاء الداعي، فهذه الأمور الأربعة جعلته كذلك. أعيد القراءة الفائدة.
الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.
نعم. هذا وجه كونه أضل الناس.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة.
نعم، وهي قول الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقد تقدم.
السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار أبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
نعم، حق للشيخ أن يعجب، فإن هؤلاء المشركين مقرون بأنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله، ولا يكشف السوء إلا الله، ولهذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ومع ذلك يدعون غيره. فلا شك أن هذا مما يوجب العجب، لأن العجب ينتج عن اجتماع أمرين لا ينبغي أن يجتمع، فاجتمع هذا فأوجب عجبا. نعم.
الثامنة عشرة والأخيرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.
نعم، نفهم من عبارة الشيخ رحمه الله أنه رأى أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك فقط من باب مراعاة الأدب في الألفاظ، وإلا فإنه لا يبلغ مبلغ الشرك يعني باعتبار أنه يمكن أن يغيثهم في هذا الأمر. هذا أحد التوجيهين، وقد ذكرت لكم أن لشيخ الإسلام توجيها آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في ذلك الحين قادرا على إغاثتهم، فكأنهم طلبوا منه ما لا يقدر عليه. ننتقل إلى الباب الذي بعده.
باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب جاء أثر الباب الذي بعده، لأن الشيخ رحمه الله أراد أن يقيم الأدلة العقلية على بطلان الشرك، أراد بهذا الباب أن يقيم الأدلة العقلية على بطلان الشرك، فساق جملة من الآيات ننظر فيها. الآية الأولى قوله تعالى أيشركون، وهذه الهمزة هي همزة الاستفهام، ونوع الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، فهم أهل للنكارة والتوبيخ. أيشركون أي مشركوا العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ما لا يخلق شيئا هم أولئك الأصنام والأشجار والأحجار التي يدعونها من دون الله فيجعلون لها شركا في العبودية، فالله تعالى يعجب من حالهم وينكر عليهم ويوبخهم ويقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كما قال في الآية الأخرى أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا يمكن أن يكون الخالق والمخلوق سواء، ولهذا أبطل الله تعالى ألوهية الأصنام بأنها لا تخلق ولا تملك ضرا ولا نفعا. قال الله تعالى تأملوا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن أين مؤهلات العبادة؟ ليسوا أهلا للعبادة وهم لا يملكون شيئا من صفات الربوبية. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وشيئا نكرة في سياق النفي، فدلت على أنهم لا يخلقون أدنى شيء، كما أخبر في الآية الأخرى أنهم لا يملكون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي أن هؤلاء المدعوين لا يستطيعون نصر من يدعونهم من المشركين، لا وليس هذا فقط، بل ولا أنفسهم ينصرون، فلو اعتدى عليهم أحد لم استطاعوا رده. وقد أسلم فتية من الأنصار لما رأوا أن الأصنام التي يعبدها ذووهم وأهلوهم لا تدفع عن نفسها شيئا، يأتي الثعلبان الثعلب فيبول على رأس الصنم، يؤتى إلى ذلك الصنم فيقرن بكلب ميت أو نحو ذلك فلا يدفع عن نفسه شيئا، فكان ذلك مدعاة لإسلام من كتب الله له الإسلام، وهذا أمر عقلي، فهم لا يدفعون عن أنفسهم ولا فضلا عن أن يدفعوا عمن استنصروا بهم. فهذه الآية أيها الإخوة الكرام من أقوى الأدلة العقلية على بطلان الشرك، لأن الله تعالى نعى عليهم أنهم يعبدون ما لا يخلق مع كونهم هم مخلوقون. مخلوقين، ونعى عليهم أنهم يعبدون ما لا ينصرهم مع كونهم هم يحتاجون للنصرة والذب عن أنفسهم. فمناسبة هذه الآية أو هذه الآية يراد بها إثبات الدليل العقلي على بطلان عبادة المشركين، فنستفيد منها إقامة الأدلة العقلية على إبطال الشرك، إقامة الدليل العقلي على إبطال الشرك. فالعقل أيها الإخوة أحد وسائل الاستدلال، العقل ليس مذموما، العقل محمود، ولهذا الله تعالى يحيل عليه إنا جعلناه، يقول تعالى لقوم يعقلون أفلا تعقلون. فالعقل السليم الخالي من الشبهات والشهوات من أقوى الأدلة الموصلة للحق، وإنما يذم من يقدم العقل على النقل ويجعل النقل تابعا للعقل، وهم المتكلمون والفلاسفة، فإنهم يجعلون العقل سيدا والنقل أي النص مسودا وتابعا. والحق أننا نجعل النص والدليل هو السيد المتبوع، ونجعل العقل تابعا له يستنير بنوره ويستضيء به، لكننا لا نعطله. أيضا نستفيد إثبات صفة الخلق لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو الخالق وحده لا خالق سواه. ونستفيد أيضا إثبات التدبير لله سبحانه وتعالى، لأن النصر بيده. ونستفيد فائدة عظيمة ألا وهي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهي طريقة قرآنية يكثر تكرارها، الاستدلال بإثبات توحيد الربوبية على توحيد العبادة. فلما كان هؤلاء المشركون مقرين بأن آلهتهم لا تخلق بل هي مخلوقة، مقرين بأنها لا تنصرهم ولا تنصر نفسها، كان من لازم ذلك أن لا يعبدوها، هذا هو الذي يلزمهم ولا محيد لهم عنه. ثم ثنى المصنف رحمه الله بقول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه يعني من دون الله، من المدعوون من دون الله؟ كثر، هناك من يدعو الجن، هناك من يدعو الأنبياء والصالحين، هناك من يدعو الملائكة، هناك من يدعو الأصنام، وهناك من يدعو الحيوانات وغير ذلك. كل هؤلاء ما يملكون من قطمير. ما القطمير؟ القطمير هو هذا الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنواة، وهو شيء تافه لا يمثل ملكا، ومع ذلك لا يملكونه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. لا شك أن الله سبحانه هو المتفرد بالملك، هو المتفرد بالملك سبحانه وبحمده، له ملك السماوات والأرض. ولهذا قال في الآية الأخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. أي أنهم لا يملكون استقلالا ولا يملكون مشاركة ولا يملكون معاونة، فبأي وجه يستحقون العبادة؟ ما يملكون من قطمير. ثم فرع على ذلك ما يلي، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني إذا وقع منكم ذلك ودعوتموهم لم يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا على سبيل الفرض ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون الإجابة، فلا ملك فلا سمع ولا ملك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إي والله يوم القيامة يتبرؤون منهم كل هذه المعبودات، سواء منها ما عبد برضاه أو بغير رضاه، فإنه يبرأ من عابديه. ولهذا يقول الله عز وجل للملائكة يوم القيامة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. إذن يوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني بإشراككم بإشراكهم بإشراككم إياهم مع الله سبحانه وتعالى. ولا ينبئك مثل خبير، هذه الجملة جملة محكمة، ويعني يذكرها الناس على سبيل المثل المستقر، ولا ينبئك أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلاتها مثل خبير، يعني مثل مطلع، ولا أخبر من الله ولا أعلم من الله ولا أحكم من الله سبحانه وتعالى. ولا ينبئك مثل خبير، فلا شك أن الله تعالى هو الخبير حقا. إذن هذه الآية العظيمة دالة على ما قصده المصنف رحمه الله من إقامة الدليل العقلي على بطلان ألوهية المشركين لكونها لا تملك ولا تسمع ولا تستجيب. كل هذه الاحتمالات منتفية عن هذه المدعوات، فهي لا تملك ولا تسمع ولا تستجيب، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا وجه لدعائها. إذن نستفيد من هاتين الآيتين أو من هذه الآية، نعم، أولا إقامة الدليل العقلي على بطلان الشرك. الفائدة الثانية بيان الشروط التي يجب توفرها في المدعو، يعني أشارت الآية إلى شروط يجب توفرها في المدعو ليصح دعاءه. الشرط الأول الملك، الشرط الثاني السمع، الشرط الثالث الاستجابة. ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن جميع هذه الشروط الثلاثة منتفية في حق هؤلاء المدعوين وثابتة في حق الله تعالى، فالله تعالى له الملك وهو سميع الدعاء وهو الذي يملك الإجابة. وفي الآية ما يدل على إثبات علم الله وخبرته وإثبات اسم الخبير له سبحانه وبحمده. ثم قال المصنف وفي الصحيح، الصحيح ها هنا المراد به الصحيحان البخاري ومسلم. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، الشجة هي جرح يكون في الرأس والوجه خاصة، يكون في الرأس والوجه خاصة يقال عنه شجة، أما إذا كان في موضع آخر فيسمى مثلا جائفة أو نحو ذلك من أسماء الجنايات. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم أحد يوم معروف في الإسلام، كان في السنة الثالثة من الهجرة، وأحد اسم لجبل في شمالية المدينة متوحد بين الجبال، فلذلك سمي أحدا، وقد ورد الثناء عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه، وخطبه يوما لما ارتجف بهم فقال اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا، يعني نفسه وأبا بكر وعمر وعثمان، وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. قال وكسرت رباعيته، تعلمون أن يوم أحد يعني كان الأمر في أول النهار لصالح المسلمين، ثم لما عصوا من بعد ما أراهم ما يحبون ونزل الرماة من الجبل رجع عليهم خالد بن الوليد بالجيش بالخيل، فكانت الدائرة لهم على المسلمين، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم من العنف والله به عليه، سقط في حفرة من حفر أبي عامر الفاسق، وشج في وجهه الشريف، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته. والرباعية هو السن الذي قبل الناب، يعني بين الناب والثنية، وللإنسان من الرباعيات أربع، اثنتان في الفك العلوي واثنتان في الفك السفلي، فالثنيتان هما السنان اللذان في مقدمة الأسنان، يليهما يمنة ويسرة الرباعيات، ثم الأنياب، ثم تأتي الأضراس. فكان أن كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما جرى له في ذلك اليوم. قال فقال كيف يفلح، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني هذا استبعاد من النبي صلى الله عليه وسلم لفلاح قريش الذين كانوا سببا في شج وجه نبيه صلى الله في شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع منه ذلك صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستبعاد، لم يقطع ولم يجزم، ومع ذلك فقد استدرك الله عليه وأنزل قرآنه، فقال سبحانه ليس لك من الأمر شيء. ما مناسبة هذه الآية، أما مناسبة هذا الحديث وما تضمنه من آية للباب؟ مناسبة ذلك أنه إذا كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم البشر على الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله، فكيف بمن يدعون غير الله ويسألون القبور والغائبين والأموات والجن وغير ذلك؟ هذا دليل صريح عقلي نقلي على إبطال عبادة المشركين. مرة أخرى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه الضرر ويقال له ليس لك من الأمر شيء، فكيف ينتظر بمن هو أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أن يدفع عن غيره أو أن يكون له من الأمر شيء؟ هذا دليل باهر في الرد على مشركي هذا الزمان وعلى القبوريين على اختلاف مذاهبهم. فدل هذا الحديث وما تضمنه من آية على بطلان الشرك، على بطلان الشرك في الأولياء والصالحين خاصة. لما؟ لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا فكيف بمن دونه من العباد والصالحين؟ ونستفيد أيضا أيها الإخوان ويا أيتها الأخوات على وقوع البلاء على الأنبياء والصالحين. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم نسمة على الله عز وجل، ومع ذلك يصيبه شج الوجه وكسر الرباعية إلى آخره. ولهذا جاء في الحديث أشد الناس بلاء النبي ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولهذا لا تبتئس يا عبد الله وأنت يا أمة الله إذا وقع عليك بلاء، لا تظن أن هذا علامة هوان منك على الله عز وجل، كلا، بل هو لأن يكون ذلك دليل كرامة أقرب وأولى، لكن العبد يسأل الله العافية كما في الحديث سألوا الله العافية وإذا ابتليتم فاصبروا. دل أيضا على وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل، ليس لك من الأمر شيء، فالواجب على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكل الأمر إلى الله عز وجل، والواجب على كل أحد أن يكل الأمر إلى الله عز وجل، عليه توكلت وإليه أنيب. وفي القصة ما يدل على وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة، وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإذا وقع على الإنسان شيء يكرهه فلا يصدر منه ما يدل على الضجر أو غير ذلك، وكذلك الصبر على الدعوة إلى الله وما يلقى في سبيلها، وذلك أيضا يتضمن فائدة وهي عدم اليأس من روح الله. فأنتم ترون كيف أن هذه الغزوة يعني جرى فيها ما جرى من الانتكاسة الظاهرة على المسلمين، لكن حصل بعد ذلك من الآثار الحميدة ما أحال المحنة منها والنقمة نعمة. وهكذا ينبغي للمؤمن دوما أن يحسن الظن بربه، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم لا يقضي الله على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، لكن هذا يحتاج إلى قلوب، قلوب واثقة مطمئنة بأن يعلم العبد أن أي قضاء يقضيه الله تعالى عليه فهو خير له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. عود نفسك يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن توقن أن كل قضاء يقضيه الله عليك فإنه خير، من عقد قلبه على هذا المعنى فليبشر، فعما قليل سيتقشع الأمر ويتكشف عن خير وبركة مذخورة، نسأل الله يرزقنا وإياكم اليقين. ثم قال المصنف رحمه الله وفيه هذه المرة فيه في الصحيح في صحيح البخاري خاصة وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ابن عمر مشهور عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، كانت وفاته سنة 73 وهو من فقهاء الصحابة ومحدثيهم، يقول إذا كان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. متى كان ذلك؟ كان ذلك بعد أحد، بعد أن كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف، كان يقول اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده. معنى اللهم العن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا قد لعن معينين أو معينين كما سيأتي ذكرهم. بعدما يقول سمع الله لمن حمده، متى يقال ذلك؟ عند الرفع من الركوع. فإذا رفع الإمام أو المأموم، إذا رفع الإمام أو المنفرد من الركوع قال سمع الله لمن حمده، والمراد بالسمع هنا سمع الإجابة، سمع الله لمن حمده يعني تقبل منه، فهذا دعاء. وأما الحمد فقد تقدم معنا كثيرا أن الحمد هو وصف الله تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال مع المحبة، لأن فرق ما بين الحمد والمدح أن الحمد معه محبة، والمدح لا يلزم أن يكون معه محبة، فقد يمدح الإنسان كافرا على شجاعته أو ذكائه أو كرمه لكن دون أن يحبه، لكن الحمد مصحوب بمحبة. قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هؤلاء الثلاثة كانوا مشركين يوم أحد ولم يعتنقوا الإسلام إلا عام الفتح. إذن حين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم استدرك الله تعالى عليه ذلك وقال ليس لك من الأمر شيء، لأنه في سابق علم الله أن هؤلاء الثلاثة سيسلمون ويحسن إسلامهم، فلذلك أنزل الله على نبيه ليس لك من الأمر شيء. ولا تعارض بين حديث ابن عمر وبين حديث أنس رضي الله عنه، فإن حديث أنس رضي الله عنه ليس فيه النص على أن ذلك وقع مباشرة في المعركة، وحديث ابن عمر فيه أنه كان يقول ذلك في الصلاة، فيجمع بينهما أنه كان يقول ذلك في الصلاة التي تلت غزوة أحد، فلا تعارض. ثم أيضا لا مانع أن تنزل الآية مرتين، لا مانع أن تنزل الآية مرتين. إذن مناسبة هذا الحديث للباب ما ذكرناه سابقا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدفع عن نفسه ولا يملك أن يحكم على غيره، فلما لعن فلانا وفلانا قيل له ليس لك من الأمر شيء، فدل ذلك على وجوب إفراد الله تعالى بالدعاء والعبادة إذا كان نبيه لا يملك ذلك فغيره من باب أولى. فنستفيد من هذا الحديث بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، يرد على القبوريين الذين يقولون هؤلاء لهم منزلة عند الله، هؤلاء صالحون نظرا لقربهم من الله نحن ندعوهم، يقال هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، يقال له ليس لك من الأمر شيء فكيف بمن دونه، فيجب توحيد الله تعالى بالعبادة والدعاء. وفي الحديث ما يدل على جواز الدعاء عموما على المشركين في الصلاة، ما يدل على جواز الدعاء، فالدعاء على العموم جائز، وإنما ورد النهي عن لعن المعين، ورد النهي عن لعن المعين، فلذلك أنزل الله على نبيه ليس لك من الأمر شيء. وفرق بين مطلق الدعاء وبين اللعن، فإن اللعن يقتضي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، الدعاء قد يقتضي عقوبة دون ذلك، فلهذا كان فرق بين اللعن والدعاء. وثم فائدة فقهية، وهي أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، لأن ابن عمر قال بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فالإمام إذن يجمع بين التسميع والتحميد، وكذا المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، أما المأموم فإنه يقتصر على ما؟ على التحميد، لأن الإمام هو يقول سمع الله لمن حمده فيجيبه المأموم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، أربع صيغ كلها ثابتة. ثم قال المصنف، وقد لا يتسع الوقت، نرجع إن شاء الله الحديث والمسائل إلى الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.